بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولو كنا عرفنا بهذا ذات النفس لما أشكل علينا وقوعها في أي مقولة تقع فيها. بعد أن انتخب الشيخ رحمه الله مصطلح الكمال في تعريف النفس بعد ترجيحه على مصطلح القوة ومصطلح الصورة، حيث إنه أدل على النفس من غيره لأنه أعم وأتم، ومع هذا فإن الشيخ يقول: نحن بعد لم نعرف أن النفس تحت أي مقولة. وهذا يدل على أن مصطلح الكمال لا يحكي عن ماهية النفس من حيث هي، يعني من حيث ذاتها. مصطلح الكمال هو لها من حيث هي نفس مدبرة للبدن. ولو كان مصطلح الكمال يدل على ذات النفس ما ترددنا بعد ذلك في أنها تحت أي مقولة من المقولات. طبعا هنا في نقطة أريد أن أشير إليها. الفن النفس هو الفن السادس من كتاب الطبيعيات، يعني مسبوق بخمسة فنون في الطبيعيات وتسعة فنون في المنطق والبرهان، فلذلك فهو مليء بالأصول الموضوعة التي هي تم بيانها في محلها في الفنون السابقة، ولذلك هذا يجعل الأمر متعسر لمن لم يكن له اطلاع على الفنون السابقة. نحن نسعى على قدر المستطاع في أن نبين هذه الأصول الموضوعة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن مع ذلك إذا كان هناك إبهام أو شيء في أحد هذه الأصول الموجودة يعني تسألونني حتى أبينها لكم بعد ذلك. في مبحث الإيساغوجي أنه من صفات الذات المقوم للماهية له ثلاث خصائص: الأولى التقدم في التصور، الثاني أنه بين الثبوت للماهية، الثالث امتناع السلب. فالشيخ هنا يقول: الكمال هذا إذا كان ذاتي مقوم وبه تصورنا النفس من حيث هي، بعد ذلك لا نشك في أنها تحت أي مقولة، لأن المقولات هي المحمولات الذاتية الإيساغوجية. هذا معنى المقولة، يعني ما يقال بالذات، الذوات المقومة سواء كانت جواهر أو أعراض. فإذا كانت النفس التي هي موضوع الحمل إذا كانت واضحة بذاتياتها، فأي ذات آخر من هذه المقولات العشر عندما يحمل عليها يكون بين الثبوت. مثلا عندما تعرف الإنسان بأنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، عندما تحمل عليه الجسم أو الحساس أو المتحرك أو الناطق يكون بين الثبوت له بحمل الشيء على نفسه. فيقول لك: الأمر ليس هكذا، نحن عرفنا أن النفس كمال مثلا لجسم ما، بعد ذلك يكون جوهر أم عرض؟ الجوهر والعرض من المحمولات الذاتية. فلو كنت قد عرفت النفس بذاتها وحقيقتها ما ترددت في كون هذا المحمول ثابت لها، لأن المحمول الذاتي بين الثبوت لذي الذات. واضح ملا؟ هذه أصل إيساغوجي. فيقول: ما ينبغي أن احنا نتردد في ذلك. ومن هنا ندرك بأن تعريف النفس بأنها كمال ليس تعريفا ذاتيا إيساغوجيا. قال: ولو كنا عرفنا بهذا، يعني بهذا المصطلح هو الكمال، ذات النفس لما أشكل علينا أو أشكل علينا وقوعها في أي مقولة تقع فيها. فإن المقولة المحمولات الذاتية البينة الثبوت لذي الذات. فإن من عرف وفهم ذات الشيء فعرض على نفسه طبيعة أمر ذاتي له، كالجسم الإنسان كالحيوان للإنسان، لم يشكل عليه وجوده له كما أوضحناه في المنطق. واضح؟ طيب، إذن الكمال ليس ذاتي مقوم للنفس، وبالتالي لم نستطع أن نعرف النفس إلى حد الآن هل هي جوهر أم عرض. قال: لكن الكمال على وجهين، كمال أول وكمال ثاني. هنا الشيخ يسعى لإثبات أربعة أشياء. الأمر الأول أن النفس كمال أول للجسم، الثاني أنها كمال أول لجسم بمعنى لا بشرط، لا بمعنى بشرط له. الأمر الثالث أنها كمال أول لجسم طبيعي لا لجسم صناعي. الأمر الرابع أنها كمال أول لجسم طبيعي آلي، جسم طبيعي آلي يكون مبدأ للحياة. هذه الأمور الأربعة. بالنسبة للمطلوب الأول وأنها كمال أول، الشيخ يقسم إلى الكمال، وإما كمال أول أو كمال ثاني. الكمال الأول هو الذي يصير به النوع هو هو، يعني يتم به النوع نوعا، يعني يتوقف وجود النوع على عليه. هذا هو الكمال الأول، كالحيوان أو الناطق للإنسان. وأما الكمال الثاني فهو اللازم واللاحق للنوع بعد تقومه، فهو يتوقف على وجود النوع. فالكمال الأول يتوقف النوع عليه، والكمال الثاني يتوقف على النوع. واضح أم لا؟ هذا هو. فبيقول: ولكن هذا الكمال الذي عرفناه على النفس هو الذي يكون به النبات نباتا، هو الذي يكون به الحيوان حيوانا، هو الذي يكون به الإنسان إنسانا، فبلا شك يكون كمالا أول وليس بكمال ثاني. هذا الأمر الأول. دعنا نطبق هذا الفصل. يقول: لكن الكمال على وجهين، كمال أول وكمال ثاني. فالكمال الأول هو الذي يصير به النوع نوعا بالفعل، كالشكل للسيف. هذا مثال عرفي للتعليم، يعني السيف عبارة عن ماذا؟ حديد، ولكن على شكل معين مدبب محدد مستطيل. هذه الأوصاف، فالشكل مقوم له. إذا احنا نزعنا شكل السيف عن السيف يبقى قطعة من الحديد، يبقى قطعة من الحديد. فنوعية السيف بما هو سيف إنما تتم بشكله. واضح؟ هذا مثال عرفي قلنا، وليس من باب التعليم، لأن هو البناء في التعليم على التسهيل. فيضرب مثال عرفي كشكل السيف، يقول كالشكل للسيف. وأما مثال الكمال الثاني يقول مثلا كون السيف حاد، أو أنه يقطع، أو أنه يلمع. هذه أمور كلها بعد تشكل السيف تلحقه. أو الإنسان من حيث هو يتروى أو يحس أو يتحرك أو يفكر بالفعل، هذه كلها كمالات ثانية. نعم، الكمالات الأولى هي مبادئ هذه الأثار، مبدأ الحركة، مبدأ الحس، مبدأ التفكير للإنسان، هذا كمال أول إنه ما يصير الإنسان إلا بها. وبعد حصول هذه المبادئ تصبح هذه الأثار موجودة بالإيه؟ بالقوة القريبة. بعد أن يوجد مبدأ الحس يصبح الإنسان يحس بالقوة القريبة، عندما عند حصول مبدأ الحركة يصبح يتحرك بالقوة القريبة، والنطق هكذا، لا بالقوة البعيدة. ولا بالقوة البعيدة حتى هذا التراب يحس ويتحرك بالإيه؟ بالقوة البعيدة. بعيدة لماذا؟ لأن بد أن يتحول إلى عدة أنواع حتى يصل إلى هذا الأثر. هذا التراب لابد يصير أول معدن، ثم نبات، ثم حيوان حتى يحس ويتحرك، ثم إنسان حتى يفكر. ولكن هذا التراب يحس ويتحرك ويفكر، لكن بالقوة إيه؟ البعيدة جدا، غير الإنسان. أنت الآن صحيح أنت ما بتتحرك بالفعل الآن، ولكن فيك مبدأ الحركة ويمكن تتحرك بالقوة إيه؟ القريبة، مجرد تريد تتحرك مجرد، غير التراب. فيقول الذي هو كمال أول هو مبدأ هذه الآثار، والتي بتحققه تتحقق هذه الأثار تصبح بالقوة القريبة من الفعل. واضح أم لا؟ لا بالقوة البعيدة التي هي تنطبق على أي شيء حتى التراب. قال: والكمال الثاني هو أمر من الأمور التي تتبع وجود نوع الشيء من أفعاله وانفعالاته. يعني إذن الكمال الأول يتوقف النوع عليه، والكمال الثاني يتوقف على النوع التي تتبع وجود نوع الشيء من أفعاله وانفعالاته. من هنا بيانية، يعني هذه تتبعه من أفعاله وانفعالاته. مثل ماذا؟ قال: كالقطع للسيف وكالتمييز والروية. التمييز واضح معناه، تمييز شيء عن شيء، الروية عن التفكير. والإحساس والحركة للإنسان، فإن هذه كمالات لا محالة للنوع، لكن ليست أولية، فإنه ليس يحتاج النوع في أن يصير هو ما هو بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل. يعني أنت إن لم تتحرك بالفعل ما تصير إنسان، إن لم تفكر بالفعل ما تصير إنسان، إن لم تحس بالفعل ما تصير حيوان. لا، تبقى السيف إن لم يقطع بالفعل ما يصير سيف، لا سيف. فلذلك ليس لا مدخلية في نوع. نعم، السيف إن لم يكن له شكل السيفية فليس بسيف، الإنسان إن لم يكن مفكرا أو لم يكن يحس ويتحرك فليس بإنسان، ليس بحيوان. واضح؟ نعم. وبالتالي نعم نعم مبدأها كما الأول كما سيشير، وليست هي، احنا بينا الإحساس بالفعل كمال ثاني، الإحساس بالقوة كمال أول. يعني مبدأ الحس، مبدأ الحياة، مبدأ الشعور، مبدأ الفكر، هذا كمال أول. أما نفس الفعل، أنت الآن لما تحس بالفعل أو تتحرك بالفعل ما تسلب عندك إنسانيتك أو حيواناتك، لا تسلب، صحيح؟ نعم، فهي كمال ثاني، لأن النوع يتم بدونها، بدونها بالفعل. أما مبادئها، نعم، لا يتم النوع إلا بوجود مبادئ الحياة والفكر. فإنه يعني الشيء ليس يحتاج النوع في أن يصير هو هو بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل، بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء بالفعل، المبدأ يحصل بالفعل لا الأثر، حتى صار له هذه الأشياء بالقوة بعدما لم تكن بالقوة إلا بقوة بعيدة. إلا هذا استثناء، يعني بعد حصول هذه المبدأ يصبح له هذه الأثار بالقوة بعدما لم تكن بالقوة إلا بالقوة بعيدة كالتراب. وهذا يحتاج إلى حصول عدة صور وكمالات أولية حتى يصبح مبدأ لهذه الآثار. توجه العبارة: فإنه ليس يحتاج النوع في أنه يصير هو ما هو بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل، بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء بالفعل، مبدأ الحس، مبدأ الحركة، مبدأ الفكر، حتى صار له هذه الأشياء بالقوة، يعني هذه الحس والحركة صارت بالقوة بعدما لم تكن بالقوة إلا بقوة بعيدة. يعني يقول لك لا، التراب أيضا بالقوة حساس، قل نعم لكن بالقوة البعيدة. واضح؟ إلا بقوة بعيدة، هذه القوة البعيدة تحتاج إلى وصف القوة البعيدة، تحتاج إلى أن يحصل قبلها شيء حتى تصير بالحقيقة بالقوة، حتى تصير بالحقيقة بالقوة. يعني هذا التراب الذي يتحول لنبات ومبدأ الحياة حتى يكون بالقوة يحس ويتحرك. واضح؟ أما قبل ذلك بالقوة البعيدة جدا. نعم، لها مراتب. هذا لأن هذه القوة معناها هنا هذا الكيف الاستعدادي، والكيف عند الجمهور الفلاسفة مشكك، يعني يشتد ويضعف. التراب فيه قوة الحياة لكن قوة بعيدة، هو أصلا في هذا عالم الطبيعة كل شيء قوة لكل شيء، كل شيء قوة لكل شيء. نعم، بحسن البحث الأولى. فيها الاستعدادات اللامتناهية لقبول أي صورة وأي عرض وأي شيء، ولكن على مراتب. الحكمة الإلهية اقتلت هذا، هذه القوة مشككة، قوة ضعيفة، قوة إيه؟ مثل الإنسان الصبي الصغير فيه قوة يصير مرجع تقليد، هذه قوة بعيدة، لابد من مقدمات وسطوح وخير واضح حتى أنه يصير مرجع تقليد أو يصير فقيه أو يصير فيلسوف. لكن الصبي نعم فيلسوف بالقوة، فقيه بالقوة، القوة البعيدة، غير الطالب بحث الخارج، هذا أيضا فقيه بالقوة، لكن بالقوة ليه؟ القريبة، قريبة بضع سنوات قليلة ويصير فقيه، واضح؟ أما الصبي الطفل أيضا فقيه بالقوة، لكن القوة بعيدة، لابد أن يمر بمراحل تشتد هذا، يشتد هذا الاستعداد بالكمالات التي تلحقه بعد ذلك. فالتراب، التراب يصير حيوان لكن بالقوة البعيدة. وأن تأتي المعجزة، يعني موسى عليه السلام لما حول الثعبان العصا اللي هي عبارة عن جماد إلى حيوان دفعة واحدة، المعجزة هنا هو مو محال عقلا لكن محال عرفا، يعني بعيد المنال، إن دفعة واحدة هذه المراحل يطويها، وإلا العصا على مر سنوات طويلة تحول إلى ثعبان، تتحول إلى تراب واضح، ثم تقع فيها بذرة نبتة يأكلها ثعبان، تصير بيضة يقولون يا ثعبان، الثعبان يأتي، يأتي من العصا، ولكن بعد إيه؟ سنوات طوال. موسى سلام الله عليه حول هذه المراحل الطويلة ليه؟ في لحظة واحدة يصير معجزة، يعني مخالف للعرف، طوية دفعة واحدة، فيه مو محال ولا محال، ما يقع بعد ما يقع ممكن، ولكن بعيد المنهج، والمعجزة هذه خرق للعادة مخرق للعقل، واضح. فيقول التراب فيه قوة، له قوة بعيدة وليست قوة قريبة، ما تصبح فيه قوة قريبة عندما يحصل فيه هذا المبدأ لهذه الأثار، ويصير كما الأول هذا، واضح أم لا؟ إذا قال حتى تصير بالحقيقة قوة، صار حينئذ، صار هذا جواب إذا، بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء صار حينئذ الحيوان حيوانا بالفعل، واضح؟ نعم، إذا صارت له هذه الصورة هذا المبدأ صار حيوانا بالفعل، وإن لم تصدر عنه الحياة بالفعل، ممكن حيوان بالفعل كما نحن الآن، نحن أحياء بالفعل، وإن لم نحس وإن لم نتحرك وإن لم نفكر، لكن أحياء بالفعل، إحنا مو موتى، واضح؟ أحياء في الليل، لأنك إذا أردت أن تتحرك تحس مباشرة يحصل لك هذا الأثر، غير التراب مثلا بعيد اللي هو ميت. فهذا فرق فارق بين القوى البعيدة والقوى القريبة. إذن فالنفس تفريع، فالنفس كمال أول، لماذا؟ لأن قلنا النفس النباتية هي التي تصير يصير بها النبات نبات بالفعل، إحنا إذا سلبنا النمو عن النبات صار جماد، وهم الفرق بين الشجرة والحجر، إن الشجرة تنمو صحيح والحجر ما ينمو، الشجرة تتغذى وتنمو وتتولد تتكاثر، والحجر مو ليس هكذا، فإحنا سلبنا منه هذه الصورة ما يصير نبات بعد. الحيوان إذا سلبنا منه الحس والحركة يصير مثل إيه؟ إما مثل النبات أو مثل الحجر، فهذه أشياء الإنسان إذا سلبنا منه العقل يصير حيوان مو إنسان. فهذا الشيء الذي يصير به النوع هو بالفعل قطعا فهو كمال إيه؟ أول، هذه النتيجة الأولى التي استخلصها الشيخ بالدليل. إذن النفس، الآن ارتقينا في التعريف أكثر، عرفنا شيء أن النفس كمال أول للنوع، مو كمال، كمال أول للنوع، فالنفس كمال أول. ثم يقول ولأن الكمال كمال للشيء فالنفس كمال الشيء، وهذا الشيء هو الجسم، ويجب أن يؤخذ الجسم بالمعنى الجنسي لا بالمعنى المادي كما علمت في صناعة البرهان. هذا أصل الموضوع آخر، واضح؟ الشيخ عندما يقول كمال للجسم يعني أمر إضافي، أمر قياسي، ليس أمر ذاتي نفسي، كمال للجسم. هنا يقول إذا هو كمال للجسم النفس كمال أول، النفس كمال أول للجسم، هذا ما وصلنا إليه إلى الآن. هنا السؤال أي جسم؟ هنا نقع في مسألة اعتبارات الماهية، اعتبارات الماهية التي بحثنا عنها بالتفصيل في صناعة البرهان، هو مسائل الشريفة ومهمة ولها أثار كبيرة جدا في الأحكام العقلية. نحن لنا نظر خاص في مسألة اعتبارات الماهية على خلاف المشهور، نرى أنها أدق كما أشرنا إلى ذلك في مسألة صناعة البرهان. الماهية هي عبارة عن الذات المعقولة أو الحقيقة المعقولة أو التي من شأنها أن تعقل، ذات الشيء الواقع في جواب ما هو، لأن السائل بما هو إنما يسأل عن الحقيقة، فلا يجب أن تقول له في جوابك حقيقة. فلذلك هي الحقيقة، لقد الحقيقة ليه؟ المعقولة أو التي من شأنها أن تعقل. طيب هذه الماهية ليست إلا هي، إذا نظرت إليها إلى ذاتها فليست إلا هي، الإنسان حيوان ناطق. أنت هذه الماهية إذا اعتبرت لها شيء فهذا الاعتبار عارض عليها، ليس داخلا فيها. واضح؟ يعني نقول اعتبارية الماهية، الاعتبار يعني هذا غير الماهية من حيث هي. الاعتبار يعني أن تلحظها بعد ذلك بلحاظ آخر، ولا يكون إلا بشرط، يعني تشترط الاعتبار، ليس إلا الاشتراط. الاعتبار ليس إلا ليه؟ الاشتراط. اعتبرت يعني اشترط بهذا المعنى. فهذا يتبين أن الماهية هو التي المصدر عبارة عن إيه؟ لا بشرط أصلا عن أي اعتبار، لا بشرط عن أي اعتبار، فقط الماهية من حيث هي، لا بشرط عن أي اعتبار. أنت إذا اعتبرت فقد اشترطت، فقد خرجت عن حريم الماهية ووقعت في اعتبار عارض على الماهية. واضح أم لا؟ هذا الاعتبار هو الاعتبار بشرط. هذا البشرط إما أن يكون بشرط اعتبار شيء أو بشرط اعتبار عدم شيء. هذه القسمة الأولى، يبقى ينقسم هذا لا بشرط إلا بشرط شيء وبشرط إيه؟ لا، بشرط اعتبار شيء معها وبشرط اعتبار عدم شيء معها، وكلاهما اعتباران زائدان على الماهية. الماهية لا بشرط عن هذا الاعتبار أو عن هذين الاعتبار، ففي اعتبار وجودي واعتبار عدمي، تعتبر شيء معها أو تعتبر عدم وجود شيء معها، لكن الاعتبار هو اعتبار. تعتبر شيء معها فهو ايه؟